من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية في سياق الآيات التي تتكلم عن الهجرة في سبيل الله تعالى. الآيات السابقة تتكلم عن الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، لم يتركوا مكة التي كانت دار كفر وينتقلوا إلى المدينة التي كانت دار إسلام، التي هي دار إسلام. لما سمع المسلمون بهذه الآية في المدينة أرسلوها لإخوانهم في مكة الذين لم يهاجر، وهي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا فيه وعيد شديد بنار جهنم. أرسلوها هذه الآية لإخوانهم في مكة. لما وصلت هذه الآية للمسلمين الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، وصلتهم هذه الآية، فعلا جهزوا أنفسهم وأرادوا أن يهاجروا بالخفية. فلما خرجوا سمع بهم مشركو مكة، فإذا بهم يتبعوهم ويلحقوهم ويدركوهم، أخذوهم وأرجعوهم إلى مكة وربطوهم بالسلاسل وضربوهم وآذوهم أشد الإيذاء. فبعضهم قد تبرم، فأنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهؤلاء أيها الإخوة لما عادوا أوذوا إيذاء شديدا، ثم بعد ذلك تابوا ورجعوا من التبرم الذي بسببه قد الذي أوذوا، ثم بعد ذلك تبرموا، وإذا بالآيات تنزل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فسياق الكلام أيها الإخوة عن الهجرة في سبيل الله وترك البلاد والأوطان ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وقد عذر الله عز وجل المستضعفين، عذر الله المستضعفين فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا يوجد حيلة ولا يعرف الهجرة ولا يستطيع سبيلا أي طريقا للهجرة، كالوليد بن الوليد، كسلمة بن هشام، كعياش بن أبي ربيعة الذي مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وهو يقنت على المشركين، يدعو على المشركين ويدعو للمستضعفين من المسلمين. قنت شهرا وهو يدعو على رعل وذكوان وعصية ويدعو للمسلمين المستضعفين، قل اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد، يدعو الله عز وجل أن ينجيهم. وهؤلاء الثلاثة كانوا من المستضعفين في مكة، وكان المشركون يعذبونهم ويؤذونهم. لما جاء العلماء فتكلموا عن الهجرة ألا وهي بمعنى لغة الترك، وشرعا ترك البلاد التي لا يقام فيها الدين إلى بلاد أخرى يقام فيها الدين، أو ترك البلد إلى بلد آخر. فتكلموا عن أنواع كثيرة من الهجرة، سواء هجرة مؤقتة أو هجرة دائمة. هناك هجرة مؤقتة مثل الهجرة لطلب العلم مثلا، هذه هجرة، هذه يقول عن العلماء هجرة. الهجرة مثلا للحج، ترك بلد لبلد آخر حتى يحج، هذا نوع من أنواع الهجرة، لكن ليست هجرة دائمة، ليست هجرة دائمة. لذلك قالوا الهجرة نوعان، هرب وطلب، إما أن تكون للهرب وإما أن تكون للطلب. قالوا الهجرة للهرب ستة أنواع، الهجرة للهرب ستة أنواع. النوع الأول هجرة من دار الحرب إلى دار السلم، أي إلى دار الإسلام، مثل ما كان هجرة من مكة إلى المدينة. مكة كانت دار حرب، المشركون كانوا يعادون المسلمين فكانت دار حرب، والمدينة كانت دار إسلام. وبعضهم يفهم حديث لا هجرة بعد الفتح أن الهجرة انقطعت مطلقا إلى يوم القيامة فلا هجرة مطلقا. لا، المقصود لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فكيف ستهاجر من دار إسلام إلى دار إسلام؟ فمكة أصبحت دار إسلام، فواحد هاجر بعد الفتح يقول أريد أن أخذ أجر الهجرة، ما هي مكة أصلاً أصبح فيها المسلمون والوالي فيها من المسلمين، لكن قبل فتح مكة كانت دار شرك. فهذا المقصود لا هجرة بعد الفتح، ليس معنى انقطاع الهجرة، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة في وقت مخصوص. فواحد الآن يقول أنا بدي أخذ ثواب الهجرة، بدي هاجر من مكة إلى المدينة، لا، الهجرة انقطعت لما أصبحت مكة دار إسلام. وهنا نعلم أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة أيها الإخوة. الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما زال الجهاد في سبيل الله، لا تنقطع الهجرة ما زال الجهاد في سبيل الله، ولا ينقطع الجهاد حتى تنقطع التوبة. متى تنقطع التوبة؟ حتى تخرج الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، عند ذلك تنقطع التوبة. طيب ليش ربط الهجرة بالجهاد؟ قال ما دام يوجد جهاد إذن سيكون هناك دار إسلام ودار كفر، سيكون هناك أناس من المسلمين ومن الكفار، بلاد فيها إسلام وبلاد فيها كفر، لأنه في جهاد، إما أن نظفر بأرض العدو أو أن يأخذ العدو أرضنا. إذا أخذ العدو أرضنا واستولى عليها وصارت دار كفر نرحل منها إلى دار إسلام، أخذنا أرض عدو أصبحت دار إسلام نرحل من هاجر إليها، وهكذا. فالهجرة لا تنقطع حتى ينقطع الجهاد، والجهاد لا ينقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة تكون حتى تطلع الشمس من مغربها. وفضل أيها الإخوة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فضل لا يعلمه إلا الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والآية التي بعدها أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فلذلك أجر الهجرة لا يعلمه إلا الله. لذلك لما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يغفر له كل ذنب كان أسلفه في الجاهلية، فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. فمن مكفرات الذنوب الهجرة في سبيل الله، ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي مطلوبة إلى يوم القيامة. إذن هذه هجرة هرب، يهرب من بلاد كفر إلى بلاد إسلام. والنوع الثاني الهجرة من مكان غلب عليه الظلم والبغي إلى مكان فيه طاعة، قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. والدليل كذلك على هذه الهجرة أرض فيها بغي، فيها فساد، فيها معصية، كلها معاصي، إلى بلاد يغلب عليه الخير والطاعة. الدليل على ذلك قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال له إن فيها أرضا، إن هناك أرض أناس يعبدون الله فيها، وأنت في أرض فيها ظلم، اذهب إلى تلك الأرض التي يعبد الناس رب العالمين فيها، أعبد الله معهم. فلما أراد أن يخرج فإذا به في الطريق توافيه المنية. إذن هذا لماذا أراد أن يهاجر؟ الأرض التي فيها أرض سوء، انتقل إلى موضع آخر. وهذا أيها الإخوة من أحسن التوجيهات، من أحسن التوجيهات، نحن نتعلم بهذا كيف ندل التائبين. أي تائب يريد أن يتوب ينبغي أن تدله على هذا الطريق. هذا من فقه الحديث، هذا من فقه الحديث. واحد يريد أن يتوب يقول له يا أخي توب، تعال صلي وبعدين ارجع لنفس الصحبة ونفس البيئة التي أنت فيها، مشكلة. بيقول له اطلع من كل البيئة التي أنت فيها، أنت بين أناس سوء، أخرج من البيئة التي أنت فيها، من المكان الذي أنت فيه، من الصحبة التي أنت فيها، إلى قوم يعبدون الله أعبد الله معهم، إلى قوم يعبدون الله أعبد الله معهم. لأن المكان أيها الإخوة والصحبة، الصحبة من أكبر العوامل المؤثرة على النفس الإنسانية، سواء في الصلاح أو في الفساد، في الصلاح أو في الفساد، الصحبة والبيئة. فإذا مكان غلب فيه البغي والظلم والمعصية،
وقال سعيد بن جبير رحمه الله: يخرج من البلد الذي عمه الظلم إلى بلد آخر فيه العدل. يخرج من البلد الذي عمه الظلم، مكان كل ظلم، يذهب إلى مكان آخر فيه عدل. وكذلك النوع الثالث قالوا خروج من بلد عمه البدعة إلى بلد فيه السنة، بلد فيه بدع كثير إلى بلد آخر فيه سنة. والنوع الرابع الخروج والهجرة من بلد يصيبك فيها الأذى البدني، الأذى البدني، إلى بلد ليس في هذا الأذى أو المرض أو نحو ذلك. وهذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام لما قال: وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. لماذا أراد إبراهيم أن يهاجر؟ لأن قومه قد عادوه، بل أبوه قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يخشى الأذى على نفسه فهاجر إلى بلد آخر يدعو إلى الله فيها. وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وكذلك فعل موسى عليه السلام لما خاف على نفسه من بطش فرعون وأذى فرعون، ماذا فعل؟ فخرج منها خائفا يترقب. فيجوز الهجرة من مكان تخشى فيه الأذى على نفسك إلى مكان آخر، هذا نوع من الأنواع، هذه هجرة هرب. وكذلك من الأنواع الخروج دفاعا عن المال. واحد يملك مالا فأراد أن يخرج من ذاك المكان، ينتقل مكان لمكان آخر دفاعا عن ماله، فهذا يجوز. من قتل دون ماله فهو شهيد، فما بالكم بمن هاجر دون ماله. وأيضا من الهجرة، وهذا النوع السادس، الهجرة من بلد تنتشر فيه الأوبئة والأمراض، يجوز قال العلماء إلا الطاعون، إلا الطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تخرجوا منها. والذي خارج منها خارج البلاد قال: ومن سمع بالطاعون في بلد فلا يدخل فيها. هذا اللي يسمى الحجر الصحي الآن، الحجر الصحي. فالطاعون إذا سمعتم به في بلد قال لا تخرجوا منها، يعني أهل ذاك البلد لا يجوز أن يخرجوا من ذاك البلد الذي فيه الطاعون. لما؟ لأنه يعدي الناس، يؤثر فيهم، لا يجوز أن يخرج. لكن لو غير الطاعون من الأوبئة، بلد فيه أوبئة فأراد أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر، فهذا من نوع من أنواع الهجرة الجائزة، من أنواع الهجرة الجائزة. إلا الطاعون فلا يجوز أن يخرج من بلد انتشر فيها الطاعون، والذي خارج هذا البلد لا يجوز أن يدخل فيها. إذن هذه ستة أنواع هجرة الهرب. وأما هجرة الطلب فهي نوعان، إما أن تكون للدين أو تكون للدنيا، إما أن تكون للدين أو للدنيا، طلب يطلب شيئا للدين أو للدنيا. قالوا للدين. أنواع منها للهجرة، الانتقال من بلد إلى بلد لطلب العبرة والاتعاظ والتفكر في خلق الله تعالى، يذهب إلى بلد آخر ليتعظ بما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة، هذه هجرة جائزة بل محببة، أنه إنسان ينتقل من مكان لآخر حتى ينظر أو حتى يتأمل في خلق الله تعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك أيها الإخوة، بعض أهل العلم يقول عن هجرة ذي القرنين، عن تحرك ذي القرنين في مشارق الأرض ومغاربها، لما انتقل من المشرق إلى المغرب وبلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، قالوا كان انتقال ذي القرنين، ذاك الملك الصالح، كان انتقال ذي القرنين لأمرين. الأمر الأول لنشر الحق ولرفع الظلم عن الناس. وذلك لما جاء إلى هؤلاء القوم قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إذن لنشر الحق بين الناس، رفع الظلم عن المستضعفين، انتقل ذاك الملك الصالح من مكان إلى مكان حتى يرفع الظلم عن الناس وحتى ينشر الحق. والهدف الثاني يقولون حتى يتعظ ويعتبر ويتأمل في خلق الله تعالى، حتى ينظر ويعتبر ويتعظ ويتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فقالوا انتقل من مكان إلى مكان لأجل هذين الأمرين. كان شريح القاضي رحمه الله يخرج إلى سوق الكناسة، وهو السوق الذي يباع فيه الإبل. قال: فلما كان يخرج من بيته كان يلقاه أحدهم: إلى أين تذهب يا شريح؟ سوق بعيد خارج المدينة التي هو فيها، إلى أين تذهب؟ قال اذهبوا الى سوق الكناسة. قال تريد ان تبيع او تشتري؟ يعني تريد ان تشتري جملا او ان تبيع؟ قال لا والله، لا هذه ولا هذه، ولكن امتثل قول ربي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فقط اريد ان اذهب هناك لانظر الى الابل كيف خلقها الله تعالى. فهذا من كذلك الانتقال مكان لمكان لاجل العظه والاعتبار طلبا والنظر كيف فعل الله عز وجل بالسابقين لا باس، وهذه هجره بل محببه. انتقال مكان لمكان ليس دائما، لكنه انتقال مؤقت ومحبب الى الله تعالى. وقالوا كذلك من الانواع الخروج للجهاد في سبيل الله، بذل النفس والمال في سبيل الله، انتقل من بلد الى بلد هجره في سبيل الله، جهادا في سبيل الله. وايضا الهجره لسد الثغور، الهجره لسد الثغور لحمايه ثغور المسلمين وحراستها، اللي هي اجور الرباط في سبيل الله. اينما سمعت حديث من رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من كذا وكذا، من رابط يوما في سبيل الله، الرباط بمعنى هذا هو الوقوف على الثغور. الثغور اللي هي حدود المسلمين، حدود المسلمين مع الكفار، يقف عليها لحمايتها. وكان العلماء لهم نصيب من هذا، يعني فيه علماء لهم ترتيب سنوي مثلا، له عنده شهر يقف في الثغور، شهرين لا يقف في الثغور، حتى لما كان يحدث قال وقد حدث بهذا الحديث في الثغور. فبعض الناس بيقول شوف الثغور، يعني هو واقف على حدود المسلمين معه السلاح ويقف للحراسة، هذا رباط اسمه رباط. فانتقل من مكان إلى مكان ربما للثغور، ربما لبلد آخر. وكذلك من أنواع الانتقال من بلد لآخر لأجل الحج، والحج في سبيل الله، كما في سنن أبي داود من حديث أم معقل قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان لنا جمل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان لنا جمل، جعله أبو معقل في سبيل الله. قالت وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، يعني مات أبو معقل. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حجه فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت يا رسول الله لقد تهيأت فهلك أبو معقل وكان لنا جملا وكان لنا جمل وقد أعده في سبيل الله، يعني أوصى به في سبيل الله، فكيف سنحج عليه؟ كيف سنحج عليه؟ يعني هو أوصى به في سبيل الله، أي المقصود في الجهاد، كيف سنحج عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الحج في سبيل الله، إن الحج في سبيل الله، حج في سبيل الله. كلمة في سبيل الله أيها الإخوة في الكتاب أو في السنة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله فقط، يعني القتال، لا، كلمة في سبيل الله أوسع من معنى الجهاد. والدليل على هذا حديث كعب بن عجرة عند الطبراني قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، رأى الصحابة من جلده ونشاطه، قال فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل، لو كان هذا الجلد والنشاط في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام هذا في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. في حديث أبي هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا شاب من الثنية، قال فلما رأيناه رميناه بأبصارنا، فقلنا لو أن هذا الشاب جعل نشاطه وقوته في سبيل الله، لو في سبيل، يعني في الجهاد، شاب نشيط، لو جعله في الجهاد في سبيل الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتنا فقال وما سبيل الله إلا من قتل؟ يعني هل أنتم تحصرون في سبيل الله فقط من قتل في المعركة؟ وما سبيل الله إلا من قتل؟ من سعى على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن سعى مكاثرا فهو في سبيل الشيطان، ومن سعى مكاثرا فهو في سبيل الشيطان. فكلمة في سبيل الله لا تنحصر في الجهاد فقط أو في قتال الأعداء فقط، إذا كان الواحد يسعى على أولاده ليعفهم من مسألة الناس هذا في سبيل الله، إن سعى لخدمة والديه هذا في سبيل الله، وإذا خرج مكاثرا يعني يستكثر من الدنيا ويتفاخر بها فهذا في سبيل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخروج للحج هذا في سبيل الله كذلك، أو العمرة، شد الرحال للمساجد الثلاثة هذه هجرة كذلك، انتقال من بلد لبلد في سبيل الله، شد الرحال المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام، الهجرة لطلب العلم أيها الإخوة، الهجرة لطلب العلم. والقرآن يبين لنا قصة موسى مع الخضر، هجرة طويلة ليست قصة صحابي، قصة نبي، هجرة نبي ليتعلم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أنا أريد أن أتعلم، هجرة نبي من الأنبياء ليتعلم. وهذا الذي يزهد فيه الناس اليوم، لو قلت له في مجلس علم في مكان كذا قال لك والله بعيد يا أخي، إذا جنب الدار كويس، لو جوا الدار كويس، بتجيب الشيخ بارك الله فيك عندي بتريحنا الله يكرمه. الهجرة كانت قديما أيها البعض يهاجر لأجل حديث واحد، يهاجر لأجل حديث واحد. وصنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا من أنفس الكتب ومن أحسنها في رفع الهمة والعزيمة، قال الرحلة في طلب العلم، كتاب اسمه الرحلة في طلب العلم، كيف كان العلماء يرحلون يتركون ديارهم لأجل طلب العلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اشتغل حمالا لما ذهب لليمن، إمام أهل السنة والجماعة، ذهب ليطلب العلم عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ذهب من بغداد إلى اليمن وبقي هنا واشتغل حمالا، حمال يحمل على ظهري، اشتغل حمالا هناك، ومر جاع من شدة الجوع، رهن دلوا عنده لصاحب البقالة على أن يعطيه شيئا من الطعام وبعد ذلك يأتي الإمام أحمد ليأخذ دلوه، رهن دلوه. إذا كانوا يجوعون، يجوعون للهجرة في طلب العلم، كانوا أيها الإمام البخاري أبوه ترك له أكثر 100,000، لكن أتى عليه وقت لا يخرج لطلابه، لا يخرج للطلاب، قال فسألوا عن ذلك فقالوا لا يوجد عنده ثوب يكسو بدنه ليخرج إليه، فجمع الطلاب إليه ثمن ثوب واشتروا للشيخ ثوب بس عشان يخرج إليه، ما عنده ثوب يلبسه، يخرج للطلاب ما عنده ثوب، فاشتروا له ثمن ثوب. والشيخ عبد الفتاح له كتاب، عبد الفتاح أبو غدة له كتاب من أنفس الكتب كذلك وأحسنها، اللي هو صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل، بيّن كيف بعض العلماء لأجل الهجرة في طلب العلم جاع، جاع. وفي قصص كثيرة في هذا الباب، ومنهم من أصاب العري، ومنهم من نفدت نفقته، ومنهم من اشتغل عند الناس وتحمل وصبر لأجل الهجرة في طلب العلم. فأقول سبحان الله، بعض الناس يزهد أن يذهب لحي آخر يقول والله في مجلس علم يا أخي، مجلس علم، مجلس قرآن، مجلس تفسير، مجلس تتعلم فيه كيف تتلو كتاب ربك، يزهد في هذا الهجرة في طلب العلم. كذلك الهجرة لزيارة الأخ، هذا هجرة طلب، الانتقال مكان لمكان لتزور أخا لك في الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله، فأدرج الله على مدرجته ملكا، أرسل على مدرجته ملكا يقول له هل لك من نعمة تربها عليه، أنت تنتقل من بلد لآخر. سبحان الله، يعني رايح من هون مثلا على العقبة بدك تزور واحد فقط زيارة، هل لك شيء؟ والله لك تجارة كذا، رايح تسبح، رايح تأكل سمك، شو بدك أنت يعني، شو ما هي النية؟ قال لا والله فقط، فقط لأزور أخي في الله، زيارة في الله. طبعا ممكن يكون مش أخ قريب، ليس أخا قريبا، طبعا كل المسلمين مع بعضهم رحم بعيدة، مع المسلمين، المسلمون مع بعضهم رحم يعني أقارب تجمعهم صلة الإسلام، رحم بعيدة، الأصل في صلة رحم تواصل بين المسلمين من باب هذه الصلة اللي هي صلة الإسلام. فقال ليس لي من نعمة ولا شيء إلا أني أحببت في الله، قال إني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. طبعا هذا رجل يا إخواني، ما ذكر الحديث، ما ذكر الحديث أنه نبي من الأنبياء أو صحابي من الصحابة، رجل من الناس، الله أرصد على مدرجته ملكا، أرصد على مدرجة يعني في طريقه ملك من الملائكة، يعني رأى الملك متمثلا يعني طبعا متشبها بصورة بشر، ملك من الملائكة يأتيه وهو يقطع الفيافي والقفار يسأله يكلمه، من بركة أيها الإخوة الانتقال مكان لمكان ليزور أخا له في الله أن جعل الله ملكا يكلم هذا الإنسان، هل لك من نعمة رب عليك؟ قال لا، قال إني رسول الله إليك، أنا ملك من الملائكة، أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا من أنواع هجرة كذلك الطلب. الآية تقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يقول بعض العلماء هذه نزلت في ضمرة ابن جندب، اللي هي: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نزلت في ضمرة ابن جندب، خرج مهاجرا في سبيل الله شيخا كبيرا فمات في الطريق، فنزلت هذه الآية. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.